قول في السؤال الأول، ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في الحياة البرزخية؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مذهب أهل السنة والجماعة في الحياة البرزخية أن الإنسان إذا دفن وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فأجلساه وسألاه عن ثلاثة أشياء: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، جعلنا الله وإخواننا المسلمين منهم. فيقول المؤمن: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. وأما المنافق فإنه يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ثم يبقى المؤمن منعما في قبره، والمنافق معذبا في قبره، والعذاب يكون في الأصل على الروح، ولهذا يحس بالعذاب ولو تمزق جلده وأكلته السباع، ولو تمزق بدنه وأكلته السباع. وربما تتصل الروح بالبدن ويكون العذاب على الروح والبدن جميعا. ومسائل الآخرة كلها أمور غيب لا نطلع على شيء منها إلا عن طريق الوحي، ولهذا لا ينبغي لنا أن نتعمق في السؤال عنها، لأننا سنصل إلى باب مسدود ولن نصل إلى شيء من التفاصيل إلا عن طريق الكتاب والسنة. وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني أنهما لا يعذبان في أمر شاق عليهما بل هو أمر سهل. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يعني بنقل كلام الناس بعضهم ببعض ليفسد بينهم ويفرق بينهم. فقالوا: لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ففي هذا دليل واضح على ثبوت عذاب القبر، وأنه قد ينقطع وقد يخفف. أخذ بعض أهل العلم رحمهم الله من هذا أنه ينبغي أن يوضع على القبر جريدة رطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذين القبرين، لكن هذا مأخذ ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يضع الجريدتين على أو الجريدة الواحدة على القبر في كل من قبر، لكن وضعها على هذين القبرين اللذين يعذبان. فوضع شيء من هذا على القبر يبرهن على إساءة الظن بصاحب القبر وأنه الآن يعذب، ثم هو بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا لسبب فإنه لا يقتضي أن يكون عاما في كل شيء، بل فيما ثبت فيه هذا السبب. ثم هذا السبب ليس أمرا معلوما بحيث نعلم أن هذا الرجل يعذب في قبره فنضع عليه الجريدة، بل هو مجهول عذاب قبر. فلهذا ينهى أن يوضع على القبر شيء من الزهور أو شيء من الأغصان أو شيء من الجريد، لأن ذلك كله من البدع ومتى قصد به التخفيف عن من العذاب عن هذا القبر صار إساءة ظن بصاحبه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بعض الناس يسمي مكة المكرمة ببلد الديانات السماوية، هل هذا التعبير صحيح؟
هذا تعبير باطل، لأن أنبياء بني إسرائيل الذين من جملتهم موسى وعيسى إنما كانوا في الشام وليسوا في مكة، لكن مكة بلد مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمدينة مهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها أسست الدولة الإسلامية، وفيها أقيم علم الجهاد، وفيها توطد الدين الإسلامي، فمكة مبتدا البعث والمدينة منتهى البعث، يعني منتهى الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج، تقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في تركة من ذهب تخص 3 بنات، القيمة مبلغها 9,000 ريال سعودي، وحال عليها الحول، هل على ذلك زكاة، وكم تساوي هذه الزكاة، علما بأنه تم الاحتفاظ بهذا الذهب ولم يلبس وسوف يلبس مستقبلا إن شاء الله؟
هذا الذهب فيه الزكاة، لأنها تقول البنات 3، وهذا يساوي 9,000. يعني أن 3,000 لكل واحدة، و3,000 فيها الزكاة، فيزكى فيدفع ربع عشر القيمة، يعني أنه يقوم هذا الذهب عند تمام الحول من موت المورث، ثم يخرج ربع عشر القيمة، حتى وإن كان معدل لللبس، لأن القول الراجح من أقوال العلماء أن الحلي المعد لللبس فيه الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ. السائلة صاد العجمي تقول: فضيلة الشيخ، هل يوجد ما يسمى بدعاء الغائب، بمعنى أن يغيب عنك شخص ولا تسمع عنه شيء فتقول هذا الدعاء فيأتيك عنه الخبر ولو في الرؤيا؟
لا أعلم شيئا من هذا، ولكن من غاب عنه شيء فندعو الله سبحانه وتعالى أن يرده عليه، مثل أن يقول: اللهم رد علي غائبي، أو كلمة بمعناها، أما شيء مأثور فلا أعلم عنه. نعم.
هل يجوز أثناء الصلاة، تقول السائلة، هل يجوز أثناء الصلاة أن ندعو بالأمور الدنيوية كطلب الزوج الصالح، وهل يجوز أن ندعو بهذا الدعاء: اللهم يا جامع الناس يوم القيامة اجمع شملي مع فلان كزوج لي؟
لا بأس أن ندعو الإنسان بما أحب في حال الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقنن أن يستجاب لكم. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، لم يقيده بشيء معين، وثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد أن الإنسان إذا فرغ من التشهد يدعو بما أحب، بما شاء، من خيري الدنيا والآخرة، يدعو الله تعالى بأن ييسر له بيتا فسيحا جديدا، أو ييسر الله له زوجة صالحة، أو ييسر الله لها زوجا صالحا، أو يسر له مركوبا جميلا مريحا وما أشبه ذلك. المهم أن الدعاء عبادة حتى في أمور الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. غيلان من اليمن من صنعاء له مجموعة من الأسئلة. يقول في السؤال الأول: هل سجود التلاوة أثناء الصلاة يكون بالتكبير أم لا؟ وكيف يكون ذلك عندما يكون الفرد إماما في مسجد؟
سجود التلاوة إذا كان في الصلاة وجب أن يكبر له إذا سجد ويكبر له إذا قام، لأنه داخل في ضمن الصلاة. والناقلون لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكرون أنه يكبر كلما خفض وكلما رفع. ومن جملة خفضه ورفعه سجود التلاوة، فإنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ الآية فيها السجدة في الصلاة فيسجد. أما إذا كان السجود خارج الصلاة فإنه يكبر إذا سجد، ولا يكبر إذا رفع، ولا يسلم. هذا هو القول الراجح في سجود التلاوة إذا كان خارج الصلاة.
أحسن الله إليكم. ما حكم الإنصات إلى تلاوة القرآن؟ هل هو واجب أو مستحب؟ وكيف يعمل من كان يعمل في بقالة أو في محل عمله وهو يستمع إلى القرآن الكريم ويتحرك ويخاطب الناس ويسير ويرجع؟
نعم. الاستماع إلى قراءة القارئ مأمور بها إذا كان المستمع تابعا لهذا القارئ، كالمأموم خلف الإمام الذي يصلي صلاة جهرية. ولهذا قال الإمام أحمد في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال: أجمعوا أن هذا في الصلاة. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفيه: وإذا قرأ فأنصتوا. أما الذي يقرأ إلى جنبك فلا يلزمك أن تستمع إليه، بل لك أن تقرأ وحدك وأن تذكر الله وحدك وأن تراجع ما بين يديك من الكتب ولو كان القارئ إلى جنبك، لأنك لا تريد الاستماع له. وأما ما يصنعه بعض الناس من وضع مسجل في الدكان يقرأ القرآن وضجيج الأصوات في هذا الدكان، وربما يكون اللغو والكلام المحرم، فلا أرى هذا، أخشى أن يكون هذا من إهانة القرآن. ويغني عن هذا أن يسجل حكما مأثورة ثم يستمع إليها، لأن القرآن أشرف وأعظم من أن يجعل في مثل هذا المكان الذي يكثر به اللغو والكلام الباطل. فننصح إخواننا الذين يستمعون إلى المسجلات في دكاكينهم وهم يريدون الخير إن شاء الله ألا يفعلوا، لأن أخشى أن يكون هذا من باب امتهان القرآن. نعم.
أحسن الله إليك شيخ. ما يقول في آخر أسئلة هذا السائل من اليمن صنعاء: متى فرضت الصلاة؟ وكيف كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون قبل الهجرة بالرغم من عدم وجود المساجد؟
نعم. فرضت الصلاة ليلة المعراج، ليلة عرج بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد اختلف المؤرخون متى كان ذلك، فقيل قبل الهجرة بثلاث سنوات، وقيل بسنة ونصف، وقيل غير ذلك. وفرضت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أعلى مكان وصله البشر فيما نعلم، في السماء السابعة. وفرضها الله على رسوله 50 صلاة، ثم نسخها سبحانه وتعالى إلى 5 صلوات بالفعل، لكن هي في الأجر عن 50 صلاة ولله الحمد. أما كيف كان الناس أصحاب يصلون وليس في مساجد قبل الهجرة فهذا غلط، لأنه في مساجد، فيه أبو المساجد وأم المساجد، وهو المسجد الحرام الذي يأمه المسلمون ويصلون فيه. نعم
أحسن الله إليكم شيخ. السائل طه محمد من محافظة إب يقول: امرأة نذرت بقراءة مصحف إذا شفى الله مريضها، وهي عامية لا تستطيع القراءة، فأعطت قيم المسجد مبلغا من المال على أن يقرأ لها إيفاء بنذرها، فما حكم أخذ هذا المال وهذا النذر؟ ونرجو الدليل إن وجد، وجزاكم الله خيرا.
حكم النذر مكروه أو محرم، حكم النذر مكروه أو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه وأخبر أنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد قضاء وأن ما أراده الله فسيكون سواء بنذر أو بغير نذر. وذلك أي الحكمة من النهي عنه أنه إلزام للنفس بما لا يلزمها، وأن الإنسان ربما يعجز عن تنفيذه وربما يتكاسل عن تنفيذه، وإذا تكاسل عن تنفيذه فهو الخطر العظيم. قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالنذر خطير، وكم من إنسان نذر ثم جاء يتضجر يود الخلاص ولا خلاص. هذه المرأة التي نذرت أن تقرأ المصحف ولكنها عاجزة الآن، يسقط عنها النذر لعجزها عنه، وعليها كفارة يمين تطعم 10 مساكين لكل مسكين كيلو من الرز، كيلو من الرز، ويكون معه ما يؤدمه من لحم دجاج أو غنم أو معز أو غيره. وأما كونها تستأجر من يقرأه لها فلا وجه له. نعم
حفظكم الله. الناذر شيخ لو قرن ذلك بالمشيئة، قال نذرت لله إن شاء الله،
إذا نذره بالمشيئة فلا حنث عليه، فإن شاء وفى وإن شاء لم يوفى.
طيب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. في سؤال هذا السائل يقول: هناك البعض من الشباب يحبون الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فيذهبون إلى جامع معين بحجة أن الجامع أو أن الجمع فيه كثير، وأن مقصدهم أن يزيدوا من إيمانهم، رغم أن المساجد الموجودة في القرية كثيرة، فهل هذا الذهاب يعد من شد الرحال؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
لا يعد من شد الرحال ما دام المسجد في البلد. شد الرحال معناه أن الإنسان يسافر من بلد إلى آخر من أجل المسجد. فليس عليهم بأس إذا اختاروا في البلد مسجدا يجتمعون فيه له مزية بكثرة الجمع أو بحسن قراءة الإمام أو ما أشبه ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو عبد الله يقول: بعض الناس يتكلم في الآخرين ويحسدهم على ما أتاهم الله من فضله، فما توجيهكم لهؤلاء؟
توجيهنا لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يحذروا الحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والحسد لا يزيد الحاسد إلا هما وغما، لأنه كلما تجددت نعمة الله على المحسود اشتعلت نار الحسد في قلبه واستحسر وعجز عن أن يحاول أن يكون مثل هذا المحسود. ثم إن الحسد اعتراض على قضاء الله وقدره، لأنه كره ما أنعم الله به على غيره. ثم إن الحسد عدوان على الآخرين، على المحسودين، لأن الغالب أن الحاسد يسعى لكتم النعمة عن المحسود وإخفائها وغيبة المحسود والنيل من عرضه. ثم إن الحسد من أخلاق اليهود، قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا. فالحسد خلق ذميم رذيل لا يحصل إلا من ضعف نفس وسوء ظن بالله عز وجل وحقد على المسلمين.
يقول السائل: بعض النساء يتضجرن من ذكر التعدد في المجالس بل وتتغير تصرفاتهن عند ذكر التعدد، فما نصيحتكم لهؤلاء النساء؟
تعني بالتعدد تعدد الزوجات، والمرأة بطبيعتها تكره التعدد، ويحدث لها من الغيرة ما يصل إلى حد الجنون تقريبا. وهي غير ملومة بذلك، لأن هذه طبيعة المرأة. لكن المرأة العاقلة لا تغلب جانب العاطفة والغيرة على جانب الحكمة والشريعة. فالشرع أباح للرجل أن يعدد بشرط أن يأمن نفسه من الجور، وأن يكون قادرا على ذلك، على العدل. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ألا تجوروا. فأوجب الله الاقتصار على الواحدة إذا خاف الإنسان ألا يعدل. والمرأة لا شك أنها إذا سمعت أن زوجها يريد أن يتزوج تتغير على زوجها، ولكن ينبغي لها أن توطد نفسها وتطمئنها، وتعلم أن هذا النفور والغيرة التي حصلت ستزول إذا حصل الزواج كما هو مجرد. لكن على الزوج أن يتقي الله عز وجل في إقامة العدل بين الزوجة الأولى والثانية، لأن بعض الأزواج إذا رغب في الثانية أجنف عن الأولى ونسي ما كان بينهما من الحياة السعيدة قبل ذلك، فيميل إلى الثانية أكثر. ومن كان كذلك فليستعد لهذه العقوبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل والعياذ بالله، يشهده العالم كلهم. يشهدونه وشقه مائل لأنه مال عن العدل، فجوزي بمثل ذنبه نسأل الله العافية. نعم
شيخ، العدل في النفقة، في المبيت، في
العدل في كل ما يمكن،
في كل
كل ما يمكن العدل فيه، في النفقة، في المبيت، حتى في الجماع إذا كان قادرا. نعم
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في آخر أسئلة هذا السائل يقول: يتهاون البعض في أداء الزكاة وربما لا يوديها في وقتها، ماذا عن هذا الموضوع؟
الواجب على المسلم أن يؤدي الزكاة في حينها، لأن إيتاء الزكاة ركن من أركان الإسلام، وقد ورد الوعيد الشديد على من تهاون بها، فقال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وجاء الحديث في مثل هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة، أي صور له شجاعا أقرع. قال العلماء: الشجاع هو ذكر الحيات العظيم، والأقرع هو الذي ليس في رأسه شعر لكثرة سمه قد تمرق شعره، له زبيبتان أي غدتان كالزبيبة مملوءتان من السم، يأخذ بلهزمتيه يعني بلهزمية صاحب المال يعني شدقيه يعضهما، يقول: أنا مالك أنا كنزك. وقال الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، يعني لا يؤدون زكاتها ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أعوذ بالله.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة.